بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المسألة الثامنة، لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء، وقعت واحدة وله الألف. لو قالت الزوجة لزوجها طلقني طلقة واحدة بألف دينار في قبال بذل وفداء تبذله له وهو الألف دينار، فطلقها ثلاث طلقات ولاء، يعني قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه الطلقات تسمى طلاقا ولاء. وقعت طلقة واحدة وكانت الطلاقان الآخران لغوا، لأن المطلقة لم تطلب إلا طلقة واحدة، وبعد وقوع الطلقة الأولى من قول الزوج أنت طالق قد وقع الطلاق، فلا تطلق لا ثانية ولا ثالثة. فلهذا المصنف قال وقعت واحدة، لأن هي طلبت طلقة واحدة، ومن قوله أنت طالق الأولى وقع الطلاق، وإذا وقع الطلاق أصبحت مطلقة، والمطلقة لا تطلق ثانيا ولا ثالثة، فلهذا تصح الطلقة الأولى، والطلاقان الآخران الثاني والثالث يعتبرون لغو زائد لا فائدة فيه. وله الألف دينار، ويستحق الألف دينار اللي هو البذل والفداء الذي بذلته، لأنه قد أتى بما سألت، هي سألت وطلبت الطلقة الواحدة وقد أوقعها من قوله أنت طالق الأولى، وله الألف لأنه يستحقه لإتيانه بما سألت وطلبت. نعم. عندنا الفرع الثاني، ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق فطالق فطالق، طلقت بالأولى ولغي الباقي. لو قالت أيضا الزوجة لزوجها طلقني طلقة واحدة في قبال بذل وفداء وهو ألف دينار، فقال الزوج أنت طالق فطالق فطالق، هذا الفرع بماذا يختلف عن الفرع السابق؟ الفرع السابق كانت الطلقات ولاء ثلاثا، أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أما في هذا الفرع ف جواب الزوج كان هكذا، أنت طالق فطالق فطالق، هذا الاختلاف بين الفرعين. المصنف قال طلقت بالأولى، يعني من قوله أنت طالق وقع الطلاق ولغي الباقي، يعني حكمه حكم الفرع السابق، إنه يقع الطلاق من قوله أنت طالق الأولى، والطلقان الثاني والثالث ماذا يعتبران؟ لغوا زائدا لا فائدة فيه. نعم. قال ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق فطالق فطالق، طلقت بالأولى ولغي الباقي، الباقي يعني يقصد الطلاق الثاني والثالث، يصبح لغوا زائدا لا فائدة فيه. فإن قال الألف مقابل الأولى فالألف له وكانت المطلقة بائنة. الآن الزوج إذا أراد هو يفسر الطلقات الثلاث وقال أنا قولي أنت طالق مرادي إنه الألف في مقابل الأولى، يعني البذل والفداء الذي بذلتيه وهو الألف دينار في مقابل الطلقة الأولى، بأن قال أنت طالق بألف دينار فطالق فطالق، والبذل والفداء خصصته وجعلته في مقابل الطلقة الأولى وليس في مقابل الطلقة الثانية والثالثة. نقول الطلقة الأولى صحيحة، والألف دينار للزوج لأنه قد أتى بما سألت الزوجة وطلبت وهو الطلقة الواحدة، وكانت المطلقة مطلقة بالطلاق البائن، يعني كانت مطلقة بائنا، لأنه ما دام خصص الألف في مقابل الأولى راح يصبح الطلاق الأول في قبال بذل وفداء، فراح يتحقق الخلع به، والطلقة الأولى راح تصبح طلقة للطلاق الخلعي، والطلاق الخلعي من قسم الطلاق البائن. لهذا المصنف قال وكانت المطلقة بائنة، راح يستحق الألف لتحقق الخلع به، والخلع من نوع الطلاق البائن، وتلغى الطلقة الثانية والثالثة لأنها وقعت من بعد وقوع طلاق بائن، فتصبح لغوا لا فائدة فيها لأنهما وقعتا بعد طلقة بائنة، فوقوعهما ووجودهما كعدمه. ولو قال في مقابل الثانية كانت الأولى رجعية وبطلت الثانية والفدية. أما إذا هو حاول يفسر طلقات الثلاثة وقال إنه مرادي أنت طالق فطالق فطالق، أي مرادي إن البذل والفداء الذي بذلتيه وهو الألف دينار في مقابل الطلقة الثانية بأن قال هكذا أنت طالق فطالق بألف دينار فطالق، يعني خصص البذل والفداء في قبال منه الطلقة الثانية، فحينئذ كانت الأولى الطلقة الأولى وقعت صحيحة ووقعت بالطلاق الرجعي من قوله أنت طالق، وقعت الطلاق صحيح وكان الطلاق رجعي طبعا إذا كان مورد من موارد الطلاق الرجعي، وبطلت الثانية. أما الطلقة الثانية فهي باطلة لأنه جعلها في قبال عوض. أما الطلقة الأولى كانت طلاقا رجعيا لأنه لم يقصد مقابلتها بعوض، يعني ما جعل الألف دينار في قبالها، فلهذا السبب وقعت طلاقا رجعيا. وأما الثانية والثالثة فسوف تبطل، لأن بعد أن تطلق المرأة من الطلقة الأولى بعد لا تطلق ثانية وثالثة، فبطلت الثانية فضلا عن الثالثة لأن المطلقة لا تطلق لا ثانية ولا ثالثة. وبطلت الفدية لأن الفدية وقعت في قبال الطلقة الثانية الباطلة، فلهذا بطل الفداء في قبالها. بطل الفدية لأنه وقعت الطلقة الأولى رجعية، والفداء والبذل كما نعرف لا يكون عوضا ولا يقع صحيحا إلا في مقابل الخلع، والطلاق لم يقع طلاقا خلعيا بل وقع طلاقا رجعيا من الطلقة الأولى، فلهذا قال المصنف كانت الأولى يعني الطلقة الأولى رجعية، يعني الطلقة الأولى من قوله أنت طالق صحيح ومن نوع الطلاق الرجعي لأنه لم يقصد مقابلها بعوض ولا يكون طلاقا خلعا ولا بائنا، وبطلت الثانية طبعا فضلا عن الثالثة، لأنه لو قلنا أن الثانية باطلة فمن باب أولى الثالثة أيضا باطلة، لأنه لماذا؟ لأن المطلقة لا تطلق لا ثانية ولا ثالثة. وبطل الفداء لأنه كما قلنا الفداء لا يصح بذله إلا في قبال العوض لطلاق الخلع، والمفروض في مسألتنا الخلع لم يقع إنما الذي وقع طلاق رجعي، فلذلك كان الفداء أيضا باطلا. ولو قال في مقابل الكل، قال الشيخ رحمه الله وقعت الأولى وله ثلث الألف، وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته. أما إذا أراد الزوج أن يفسر بطلقات الثلاثة أنها وقعت في قبال أي طلقة، قال إنه الألف دينار البذل والفداء الذي بذلته الزوجة وقع في قبال كل الطلقات الثلاثة التي أوقعتها. الشيخ الطوسي يعني المراد به هكذا أنت طالق فطالق فطالق بألف دينار، وهذا الألف دينار اللي هو البذل والفداء اللي بذلته الزوجة في قبال الطلقات الثلاثة كلها، هذا التفسير اللي فسر به الزوج. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط يقول إنه سوف توزع الطلقات الثلاثة في قبال الألف على طبق قانون التوزيع، فيكون لكل طلاق ثلث الألف، ثلاث طلقات نقسمها في قبال الألف فيصبح ثلاث أثلاث، لكل طلقة ثلث الألف دينار، فيقع الطلاق صحيح بطلقة واحدة ويكون ثلث الألف له لأنه قد أوقع طلقة واحدة. نعم، لأنه المرأة لا تطلق ثلاث إنما الثلاث يقع منها طلقة واحدة ويلغو الزائد، فوقعت الأولى منه وله ثلث الألف بناء على قاعدة التوزيع، يعني نوزع عدد الطلاقات على مقدار الألف دينار اللي هو البذل والفداء، وتبطل الثانية والثالثة وما خصهما من التقسيط. لماذا؟ لوقوعها على مطلقة، يعني من بعد ما اتطلقت بالطلقة الأولى بعد لا يقع بها طلاق ثاني وثالث، وهو يستحق ثلث الألف لأنه أوقع ما طلبته وهو الطلقة الواحدة. غاية الأمر ما يستحق الألف كله، إنما يستحق ثلثه، لأن هو جعل الألف دينار في قبال الكل، في حين هي لم تطلب منه إلا طلقة واحدة، فلا يستحق من الألف إلا ثلثه. هذا رأي الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الموصول. المصنف المحقق رحمه الله يريد يعلق على رأيه، يقول هذا الرأي فيه إشكال وفيه توقف. من يا جهة؟ من جهة أنه أوقع ما التمسته، هي صحيح أوقعت أرادة الطلقة الواحدة وهو أوقع الطلقة الواحدة، وإن كان قاصد أنه الألف في قبال الثلاث طلقات، لكن بالنتيجة الطلقة الواحدة سوف تقع وتكون صحيحة. فإذا هو أوقع الطلقة الواحدة الصحيحة واستجاب لما التمسته وطلبته، فبالتالي أتى بما سألت وما طلبت، فينبغي كون الجميع الألف له وليس ثلثه، لأن هي طالبة طلاق واحد، والطلاق الواحد وقع من قوله أنت طالق الأولى، فالمفروض يستحق البذل والفداء وهو تمام الألف دينار، لا إنه يستحق ثلث الألف كما يقول الشيخ الطوسي رحمه الله. والوجه في ذلك لأنها طلبت طلاق واحد وهو قد أوقع الطلاق الواحد، من وقد أتى بما سألت وطلبت والتمست، فلذلك يستحق الألف دينار كاملا في قبال البذل والفداء الذي جعلته. أما هو مجرد أنه جعل الألف في قبال الثلاث، هذا لا يغير من الواقع الشيء، فيبقى مستحق للبذل والفداء كله وهو الألف دينار، لا إن له ثلث الألف لأنه أوقع ما التمسته وطلبته وهو الطلقة الواحدة الصحيحة، فينبغي استحقاقه لجميع الألف، إذ وإن كان هو قد نوى أن البذل والفداء في قبال الكل. قال: ولو قال في مقابلة الكل، يعني لو فسر الزوج قوله أنت طالق فطالق فطالق، قال مرادي أنت طالق فطالق فطالق بألف دينار، والألف دينار في مقابل الطلاق كله للثلاث طلقات. قال الشيخ رحمه الله في كتابه المبسوط: وقعت الأولى، يعني تقع الطلقة الأولى، وله ثلث الألف بناء على قاعدة التوزيع، أن الألف دينار يتوزع على الثلاث طلقات، فكل طلقة لها ثلث الألف، وتبطل الطلقة الثانية والثالثة. نعم، وما خصهما من التقسيط. لماذا؟ لأنه كما قلنا راح يقع طلقة واحدة وقد أوقع ما طلبته، فيستحق ثلث ماذا؟ الألف. لكن المحقق يقول هذا الرأي فيه إشكال من حيث إيقاعه لما التمسته، ما التمست وطلبته وماذا؟ الطلقة الصحيحة الواحدة، وهو الزوج قد أوقعها، فينبغي أن يستحق جميع الألف وإن كان هو قد نوى البذل والفداء في مقابلة الكل. نعم. المسألة التاسعة: إذا قال أبوها طلقها وأنت بريء من صداقها وطلق، صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب. إذا قال أبو الزوجة للزوج طلقها، يعني طلق ابنتي، وأنت بريء من صداقها، يعني أنا أبذل لها، أنا إنه بذل له مالها في ذمته على طلاقها، يعني طلقها وصداقها أي مهرها أنا أبذله في ذمتي، وعلى قول أبو الزوجة طلق الزوج زوجته في قبال إنه مثلا الألف المهر من يبذله؟ أبو الزوجة، هو يضمنه في ذمته، فهو يبذله لزوجها. المصنف يقول صح الطلاق رجعيا وليس خلعا. لماذا؟ طبعا إذا كان مورده طلاق رجعيا، لماذا؟ لأنه لم يسلم له العوض، وثانيا الخلع لا يصح إلا في قبال بذل وعوض وفداء تبذله الزوجة نفسها، لا إنه يبذله شخص أجنبي عنها مثل الأب. وثانيا حتى لو أراد الأب أن يضمنه بذمته لابد يأخذ إذنها وهي تأذن له بالضمان، فإذا رضت وأذنت بضمانها ورضت بالخلع وطلبته من الزوج حين ذلك يلزم على الأب أن يضمن المهر في ذمته ويسلمه علما لزوجها كبذل وفداء في قبال الخلع. أما الأب تصرف تبرعا من دون إذن الزوجة وطلب من الزوج أنه يطلق بنته اللي هي زوجته في قبال أنه هو يضمن له في ذمته يعطيه بذل وفداء اللي هو صداقها ومهرها، فلذلك لا يصح الطلاق خلعا لأن الخلع يتحقق ببذل الزوجة نفسها للبذل والفداء في قبال الخلع من زوجها، لا إنه يبذله شخص أجنبي مثل أبيها يعني خارج عن أصل الطلاق. ولم يلزمها الإبراء يعني لم يلزم المطلقة بعد أن طلقت بالطلاق الرجعي أن تبرئ ما قاله أبوها، يعني هي مواجب عليها أن تضمن مثلا مقدار مهرها وتعطيه كبذل وفداء لزوجها، لأن هي في الحقيقة ما باذل المهر لزوجها، أبوها هو الذي بذل المهر له، فلذلك لم يلزمها الإبراء يعني لم يلزم على المطلقة أن تبر بما قال أبوها ولا أن تعطي مقدار مهرها لزوجها ولا أن تبرئ ذمة أبيها وتسقط المهر عنه، لأن أبوها وهب ما لا يملك، لأن المهر ملك الزوجة لا ملك الأب، والأب ما لحق يهبه. نعم، فلذلك لا يلزم على المطلقة الإبراء بما قال أبوها لأنه وهب لما لا يملك، أي أنه لا يجب حتى على الزوجة إبراء ذمة الزوج عن المهر بإسقاطه فيما لم يكن الأب قد دفعه بعد. نعم، ولا يضمنه الأب. الآن نسأل، هل الأب بعد أن ضمن في ذمته مقدار صداق مهر ابنته في قبال أن زوجها يطلقها، هل الأب اشتغل ذمته فعلا ويجب عليه الآن أن يبذل صداق ابنته ومهرها لزوجها في قبال أنه قد طلقها أم لا؟ المصنف قال ولا يضمنه الأب. لماذا؟ لأن الأب أجنبي بالنسبة إلى ملك صداقها ومهرها، والمفروض هي بالغة وراشدة ولها الحق التصرف في أموالها اللي هو مهرها وصداقها، والأب لا يملك التصرف في مالها بغير إذنها، حتى لو أراد أن يضمنه يحتاج الإذن في الضمان منها. والمفروض أن البنت اللي هي الزوجة لم توكله ولم تأذن له في الضمان، فلا ضمان عليه يعني على الأب للزوج، وكذلك لا ضمان للبنت بعد عدم حصول ماذا؟ الخلع. ولا أن الأب هو الضامن للزوج إن لم تبرئه الزوجة، لأنه كما قلنا لم يجب على الزوجة شيء للزوج حتى يصح ضمانه بعد أن لم يكن الأب لا وكيل ولا مأذون عن الزوجة في الإبراء ولا ولي في التصرف، لأن المفروض كما قلنا هي راشدة بالغة والأب لا يملك التصرف في مالها بغير إذنها. نعم. المسألة العاشرة، إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل. إذا المرأة الزوجة أرادت أن تتطلق من زوجها طلاق خلعي فوكلت غيرها في أن هو يخلعها من زوجها وأطلقت في الوكالة في وكالة الطلاق الخلعي، يعني قالت له أنت وكيل عني في أن تطلقني من زوجي بالطلاق الخلعي ولم تعين الزوجة مقدار البذل والفداء الذي يبذله الوكيل. هذا معنى الإطلاق. الإطلاق يعني أطلقت الوكالة بمعنى الاختصار على التوكيل فقط من غير ذكر مقدار البذل والفداء الذي يبذله الوكيل لزوجها في قبال طلاقها بالطلاق الخلعي. لم تعين الزوجة مقدار البذل، فحينئذ المصنف قال نعم اقتضى خلعها بمهر المثل في موارد الإطلاق. وين يصح الانصراف؟ الانصراف يحصل، الانصراف نقصد انسباق الذهن، الانصراف وانسباق الذهن ينصرف علما للبذل والفداء اللي يكون بمقدار مهر المثل، لأن عادة الزوجة من تريد أن تطلق تريد أن تطلق بمهر مثلها لا أقل منه، لأن هذا يعتبر خسارة عليها. والإنسان بمقتضى تصرفاته العقلائية لا يرضى على دخول الخسارة عليه، فلهذا ما دام هي أطلقت يعني أرادت المعروف، الشيء المعروف الشيء الغالب، والشيء المعروف الغالب اللي ينصرف إليه الإطلاق هو مهر المثل. فلو كان مهر مثلها 1000 دينار لابد الوكيل أن يطلب البذل والفداء والخلع بمقدار مهر مثلها اللي هو 1000 دينار، لا أنه يبذل أزيد من ذلك، لأن بذل أزيد من ذلك سوف يكون ماذا؟ أيضا خسارة على الزوجة، والزوجة لا ترضى بأن تدفع أكثر من مهر مثلها لأن يعتبر دخول خسارة عليها. نعم، فلهذا قال اقتضى خلعها بمهر المثل، يعني الوكيل إلى حق يخلعها بمهرها المعروف اللي هو 1000 دينار لا أزيد من ذلك، لأن الزوجة غير قاصدة له وغير غير معطية للإذن للوكيل فيه أكثر من ذلك، ما معطية للوكيل إذن أن يخلعها بأكثر من مهر مثلها، هذا يسبب دخول الخسارة عليها. اقتضى خلعها بمهر المثل، لأن هو في موارد الإطلاق ينصرف إلى المتعارف، والمتعارف مهر المثل. نعم، إذا حددوا 1000 دينار لكن ما حددوا بأي نقد، فإلى ماذا ينصرف؟ قال بمهر المثل نقدا بنقد البلد، يعني قال الوكيل للزوج اخلع موكلتي مقابل 1000 دينار لكن ما حددوا 1000 دينار بنقد البلد العراقي الحجازي مثلا اليماني، ما حددوا. يقول بناء وأطلقوا 1000 دينار أطلقوه سوف ينصرف إلى نقد البلد الذي وقع فيه طلاق الخلع، فإذا كانوا هم في العراق ينصرف إلى 1000 دينار العراقي، إذا كانوا في مكة ينصرف إلى 1000 دينار المكي، وهكذا بناء على انصراف النقد البلد عند الإطلاق إلى النقد الذي وقع فيه التعامل. قال نقدا بنقد البلد. وكذا الكلام إذا وكل في الخلع فأطلق، يعني وكذا الكلام يأتي لو الزوج وكل وكيل هو أن يطلق زوجته خلعا ويقبل منها البذل والفداء، وأطلق الزوج ما حدد للوكيل مقدار البذل والفداء اللي قبله من الزوج، هذا الإطلاق وين ينصرف؟ فقط قال له أنت وكيلي في خلع زوجتي، ولم يعين له مقدار البذل والفداء في قبال طلاق الخل، راح ينصرف مقدار البذل والفداء لمقدار ماذا؟ مهر المثل. كون وكيل الزوج من يقبل بالبذل والفداء اللي تبذل الزوجة كون يقبل بمهر مثلها لا أقل منه، لأن ذلك يدخل الخسارة على من؟ على الزوج، لأن عادة الزوج من يطلق خلعا يطلق ولو بمقدار المهر اللي هو بذله لا أقل منه، لأن ذلك يسبب خسارة عليه. لهذا قال وكذا، يعني وكذا الكلام في أنه ينصرف إلى مهر المثل إذا وكل الزوج في الخلع في خلع زوجته فأطلق، يعني لم يعين مقدار البذل والفداء اللي قبل الوكيل، فهذا يقتضي أنه يكون الخلع بمهر المثل فما فوق، لأنه إذا أزيد من مهر المثل هذا لا مانع منه، لأن يدخل الربح على الزوج، لكن دون مهر المثل يدخل الخسارة، والزوج ما يقبله ما يرتضي، وغير قاصد إليه ولا آذن للوكيل التصرف فيه. نعم. فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا ولا يضمن الوكيل. احنا قلنا في موارد الإطلاق يصرف إلى مهر المثل، لكن إذا وكيل الزوجة طلقها طلاق خلعي من زوجها وبذل الزوجها أكثر من مهر المثل اللي هو 1000 دينار، كما لو بذل له 1500 دينار، بذل الوكيل يعني وكيل الزوجة زيادة على مهر مثلها. المصنف قال بطل البذل، البذل اللي بذله باطل وغير صحيح، لأنه تصرف في غير المأذون، والوكالة تعتبر من العقود الإذنية، لا يصح التصرف فيها إلا ما كان على مقدار الإذن وهو وكيل، والوكالة تنصرف إلى ما كان بمهر المثل المتعارف المراد المقصود من قبل الزوجة الموكلة. فالوكيل الزوجة إذا بذل أكثر من مهر المثل لزوجها قد تصرف في مورد غير مأذون به، فسوف يبطل البذل اللي بذل اللي هو 1500 دينار اللي هو أزيد من مهر مثلها. والزوج إذا أوقع الطلاق وقال أنت طالق ب1500 دينار وقع الطلاق رجعيا إذا كان ذلك من موارد وقوع الطلاق الرجعي، لأن الطلاق يقع من قوله زوجتي طالق. نعم. الآن يأتي السؤال، الوكيل هل واجب عليه يضمن؟ المصنف قال لا ضمان على الوكيل بعد بطلان الخلع. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ما متعلق شيء بذمة الزوجة حتى الوكيل يضمن عنها، حتى يصح ضمان وكيلها ما متعلق شيء، هو طلاق وقع رجعي، والزوجة ما واجب عليها تبذل 1500 دينار لزوجها بعد فرض بطلان البذل وبطلان الخلعي، فلذلك لا يضمن الوكيل، لأن ماكو شيء متعلق بذمة الزوجة لزوجها حتى نقول إن الوكيل لابد هو اللي يضمن، لأن هو اللي تصرف في غير المأذون وهو اللي بذل أكثر من المهر وهو يعطيه للزوج، لأنه بعد بطلان البذل والخلع لم يتعلق شيء في ذمة الزوج، فلذلك لا شيء حتى يضمنه الوكيل. ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع، بطل الخلع. الآن نتكلم عن وكيل الزوج. إذا الزوج وكل وكيل وقال له طلق زوجتي خلعا في قبال البذل والمهر الذي تبذله، وأطلق وما عين لمقدار البذل والفداء، إحنا قلنا ينصرف كون إنه الوكيل يقبل بمقدار مهر المثل وما فوقه لا أقل منه، لأن هذا يدخل خسارة على الزوج. لكن إذا خلع وكيل الزوج بأقل من مهر المثل، مهر مثله 1000 دينار وخلعها في قبال 500 دينار، المصنف قال إذا بذل وكيل الزوج بأقل من مهر المثل مثل 500 دينار بطل البذل والخلع. نعم، بطل البذل والخلع. أما الخلع باطل، لأنه كما قلنا هذا تصرف في غير المأذون، وبالتالي البذل باطل والخلع باطل، والخلع يبطل لأنه لم يقع في قبال بذل صحيح. ولو طلق بذلك البذل لم يقع. طيب إذا الوكيل طلق وكالة عن الزوج بهذا البذل اللي هو 500 دينار، يعني قال لزوجته أنت طالق نيابة عن وكيلي وهو الزوج ب500 دينار، وهذا 500 دينار أقل من مهر المثل، لأن مهر مثلها 1000 دينار. ولو طلق يعني الوكيل بذلك البذل لم يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه تصرف في غير المأذون، بل حتى الزوج الموكل عندما وكل الوكيل على أصل الطلاق فكان مراد الزوج هو ماذا؟ مهر المثل. أما دون ما هو مهر المثل هذا يدخل خسارة على الزوج، فلا يوجد تصرف في البذل ولا يصح الخلع، بل حتى أصل الطلاق لم يقع لأنه غير مأذون فيه، والزوج لم يأذن له أن يطلق بخمسمائة دينار، فهذا يعتبر تصرف من الوكيل في غير ما مأذون به، فتصرف باطل، لأن قلنا الوكالة من العقود الإذنية ويصح التصرف فيها ما كان بمقدار الإذن. أما بخلافه فأي تصرف للوكيل هو تصرف غير صحيح. قال: ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل، نعم يعني طلق 500 دينار في حين إن مهر مثلها 1000 دينار، نعم لم يقع الطلاق هذا أصلا، فبالتالي بطل الخلع. أما بطلان الخلع لأن لم يقع في قباله بذل صحيح، لأن البذل 500 دينار تصرف باطل غير مأذون به، فإذا بطل البذل بطل الخلع، لأن لا يصح الطلاق الخلع إلا فيما كان مقابله بذل صحيح. ولو طلق بذلك البذل لم يقع، ولو طلق الوكيل زوجة وكيله بذلك البذل اللي هو 500 دينار لم يقع طلاقا أصلا. لماذا؟ لأنها علل المصنف لأنه فعل غير مأذون فيه، يعني الزوج ما آذن للوكيل أن يطلق بالخمسمائة دينار، فلذلك ماكو وكالة بأصل الطلاق، لأن هو وكله بالمنصرف اللي هو مقدار مهر المثل، هذا المأذون به. أما طلاق دون مهر المثل هذا غير مأذون به، فلا يقع الطلاق صحيحا لأنه فعل غير مأذون فيه. أما قوله ويلحق بالأحكام، هذا إن شاء الله يأتي الحديث والكلام عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي خدمتكم. أصل الطلاق، أصل الطلاق لا يقع لأنه الوكيل مأذون بالطلاق بمهر المثل، وهو طلق طلاق دون مهر المثل، نقول هذا فعل الطلاق بدون مهر المثل غير مأذون به، وقلنا الوكالة من العقود الإذنية لا يصح التصرف فيها إلا ما كان بمقدار الإذن، فبما أنه طلاق ما مأذون به فلا يقع الطلاق صحيحا، لأن الوكيل هو نائب عن الموكل، وما يطلبه الموكل يوقعه الوكيل، أما إذا تصرف الوكيل أي تصرف خارج عن إذن الموكل يقع باطلا لأن غير مأذون به. أحسن الله إليكم أخواتي، تقبل الله أعمالكم، أستمعكم عند الله.